بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم، وغيروا حكم الله فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقلنا إن معنى كتب في هذه الآية أي فرض. وذكرنا فيها سؤالا، وهو أنه هل يقال بأن القصاص واجب لا بد منه، أو أن الإنسان مخير بين ثلاثة أمور؟ وذكرت أن الآية تحتمل أن يكون القصاص هو الأصل، لأنه حق لولي الدم، إلا إذا تنازل عنه. وعلى كل حال، فإن تفسير كتب بمعنى فرض هو الظاهر، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، لكنه متصل بقوله الحر بالحر. وعلى هذا يزول الإشكال، يعني هذا كأنه جواب آخر عن هذا السؤال، وهو أن الذي كتب إنما هو العدل في القصاص، لا أصل القصاص، فإن الإنسان مخير بين الأمور الثلاثة. ما الذي كتب علينا؟ ما الذي فرض علينا؟ فرض علينا أن نعدل في القصاص. وتأمل عبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، يقول: كتب عليكم العدل، يعني أنه جعل قوله كتب عليكم القصاص مرتبطا بقوله الحر بالحر، يعني كتب عليكم العدل في القصاص بألا تتجاوزوا حد الله عز وجل فتخرجوا عن العدل بقتل غير القاتل، أو بقتل الحر بدلا من الرقيق القاتل، وما إلى ذلك مما كانوا يفعلونه. وقوله هنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فيه سؤال آخر تعرضنا له بالأمس أيضا، وهو أن هذه الآية إذا أخذنا بمفهوم المخالفة منها فإن ذلك أيضا قد يشكل. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، طيب إذا قتلت المرأة الرجل أو العكس، فهل يقتل به؟ يعني غير الصور المذكورة، إذا حصل التفاوت بين القاتل والمقتول في المرتبة، والمرأة لها نصف دية الرجل، والحر لا يعادله الرقيق، فهذه صورة السؤال، فماذا يقال في الجواب؟ ذكرت عدة أجوبة، وذلك أن هذه الآية يمكن أن تكون قد نزلت في معالجة حال معينة واقعة، في معالجة حال معينة واقعة. ما هي هذه الحال المعينة الواقعة؟ هنا الحافظ بن كثير ذكر بعده خبر قريظة والنظير، وأن النظير كانوا يرون أنهم أشرف من قريظة، كلهم من اليهود، وكان الرجل من النظير إذا قتله القرظي قتل القرظي به، وإن كان القاتل من النظير لأحد من قريظة فإنه لا يقتل به، يقولون لا يقتل به لأنه لا يكافئه. هذا من الحالات الواقعة، فجاءت الآية تعالج هذه القضية. أو أن ذلك فيما كان عليه الحال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس لا يعدلون في القصاص، فإذا قتل الرجل رجلا فإن أولياء الدم أو عشيرة المقتول يقتلون من وجدوا من عشيرة القاتل وقراباته، ولربما رأوا أن القاتل لا يكافئ المقتول فعمدوا إلى غيره، فقتلوا بالواحد جمعا من الناس لا علاقة لهم بقتله، ولربما قتلوا فارس القبيلة أو سيد القبيلة أو الوجهاء من القبيلة مع أنهم لا علاقة لهم بقتل هذا الإنسان. وإذا كان القاتل عبدا لم يقبلوا بالقصاص منه بل قتلوا حرا مكانه، وإذا كان القاتل امرأة لم يقبلوا بالقصاص منها بل قتلوا امرأة رجلا من عشيرتها من أهلها بدلا من هذا. فجاءت الآية تعالج هذا الواقع، أو أن ذلك كان في مقتلة وقعت فوقع قتلى من الطرفين رجال ونساء وأرقاء، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في القتلى من الطرفين فجعل النساء في مقابل النساء والرجال الأحرار في مقابل الأحرار والعبيد في مقابل العبيد وأصلح بينهم بهذا الاعتبار، فجاءت الآية وفاقا لواقع معين. فهذه الأشياء وإن كان بعض الروايات الواردة فيها ضعيفة لكني قصدت معنى، وهو أنه إن كانت الآية نازلة في علاج واقع بعينه فإن ذلك أحد المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة كما بينت. مفهوم المخالفة حجة، والمقصود بمفهوم المخالفة هو المعنى المسكوت عنه، كلام منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، دخل زيد، دخول زيد منطوق، أكرم التقي فالمنطوق إكرام التقي، وغير التقي مسكوت عنه. مفهوم المخالفة لا تكرم غير التقي، تصدق على الفقير، مفهوم المخالفة لا تتصدق على غير الفقير، صاحب الأخيار هذا المنطوق مصاحبة الأخيار، المفهوم لا تصاحب غير المفهوم بالعكس، مفهوم المخالفة بالعكس، ومفهوم الموافقة يجاريه، يجاري المنطوق لكنه مسكوت عنه. فالمقصود هنا أن مفهوم المخالفة حجة على قول الجماهير من أهل العلم، لكنه في بعض المواضع لا يكون حجة، ومنها أن تكون الآية أو النص نزل لمعالجة واقع معين، كما مثلنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حتى لو ولو الكفار مع المؤمنين لا يجوز هذا، لكن في واقعة معينة نزلت تعالجها إلى غير ذلك من الأمثلة، وقد ذكرت بعضها بالأمس. فإذا كانت هذه الآية هنا بسورة البقرة نزلت في معالجة واقع معين إذن لا مفهوم لها، فإذا قال الحر بالحر والعبد بالعبد فمعنى ذلك ليس أنه إذا قتلت المرأة قتلت أحدا من الرجال أنها لا تقتل به، أو العكس إذا قتل الرجل المرأة فإنه لا يقتل بها، ليس هذا المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. نعم، هذا جواب، ويكون قوله كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم العدل، فالعدل في القصاص. ومن أهل العلم من يقول بأن التكافؤ مطلوب، فإذا قتلت المرأة رجلا، إذا قتل الرجل امرأة فإن أولياءها يخيرون، فإن أولياء الدم لهم أن يطالبوا بالقصاص مع ما بقي لهم من الدية، في التفاوت بين دية الرجل ودية المرأة، فيقولون تقتل نطلب القصاص وتعويض، أعطونا 50,000 زيادة لأن دية الرجل مثلا 100,000، فأعطونا 50,000 لأنها هي ديتها 50، قتلت الرجل تقتل إضافة إلى 50، وهو الفرق بين الديتين دية الرجل ودية المرأة. نعم، هذا قال به بعض أهل العلم، وكثير من أهل العلم على خلافه. فعلى هذا تكون الآية على ظاهرها عندهم ولا نسخ فيها. ومن أهل العلم من قال إنها منسوخة. ما الذي نسخها؟ قالوا نسخها قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس. وهذه الآية هي من سورة المائدة، وسورة المائدة هي آخر ما نزل، يقصدون آخر ما نزل في إيش؟ في الأحكام. لم ينسخها شيء، فالأحكام المقررة في سورة المائدة لم تنسخ، ولكن هذه الآية التي ذكروا إنما هي في بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، فهي تخبر عما شرع لبني إسرائيل. ومسألة شرع من قبلنا فيها كلام معروف. وعلى كل الحالات فإن ذلك لا يكون شرعا لنا إن وجد في شرعنا ما يخالفه. فإذا قيل إن هذه الآية ثابتة مثلا اللي هي الحر بالحر، فتكون مخالفة لما شرع لبني إسرائيل من كتبنا عليهم فيها ثم نسخت بعد ذلك، ثم نسخت عفوا، إذا كانت لم تنسخ فعندئذ يكون ذلك مخالفا لما كتب على بني إسرائيل. هذا توضيح للكتب الوارد في الآية كتبنا عليهم فيها، ولقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والله تعالى أعلم.
وسبب ذلك قريظة والنضير، كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرضي لا يقتل به بل يفادي 100 وسق من التمر، وإذا قتل القرضي النضري قتل به، وإن فادوه فدوه 200 وسق من التمر ضعف دية قريظة. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا.
لاحظ الآن اللي مشى عليها ابن كثير رحمه الله ما هو؟ أن قوله كتب عليكم القصاص متصل بقوله الحر بالحر، ليس معنى ذلك أن القصاص هو اللازم. معلوم أن بني إسرائيل كان لا يحل لهم أخذ الدية، لا يحل لهم أخذ الدية، وإنما كان ذلك لهذه الأمة، وكان ذلك من التخفيف والرحمة. وإرادة بن كثير رحمه الله لهذه القضية في بني إسرائيل وما كان يحصل بينهم، كأنه يريد أن يقول إنها نزلت توصف حالا معينة منكرة، وعلى هذا لا يكون للآية مفهوم مخالفة، ما لها مفهوم مخالفة، فليس ذلك يعني أن التفاوت إذا حصل لا يحصل القصاص.
فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
نعم، تعرفون خبر الجارية التي قتلها الرجل اليهودي حيث رضخ رأسها بين حجرين، فماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءوا إليها فسألوها، قالوا من قتلك؟ فلان فلان، فأشارت برأسها، فالحاصل أنه رض رأسه بين حجرين، رجل بامرأة، رجل بامرأة.
وقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة، نسختها النفس بالنفس. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر.
نعم، الآن يقول ولا يتبع سبيل المفسدين، فقال إلى آخره، وقوله الحر بالحر يقول منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. عفوا، قلت لكم قبل بأن كلامه مرتبط بما بعده، وهذا هو ظاهر الكلام الأول، وهو ظاهر الكلام الأول، وهو الذي مشى عليه ابن جرير الطبري، وهو الأولى أن يقال. والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت الاحتمال، الأصل في الآية الإحكام وليس النسخ، ودعوى النسخ تكثر في كلام المفسرين والفقهاء رحمهم الله، ولكن ذلك لا بد له من دليل. أما مجرد التعارض الذي يلوح للمفسر أو الفقيه ثم يحكم بعده بالنسخ فهذا أمر غير سائغ، لأن النسخ فيه إهدار لأحد الدليلين، والأصل إعمال الدليلين ما أمكن، فإن تعذر ذلك لجئ إلى الترجيح أو النسخ. فالنسخ على كل حال إن لم يثبت بدليل يقوى على القول به، وإلا فإنه لا يلجأ إليه. فالطريقة التي مشى عليها ابن كثير رحمه الله في أول كلامه يقول كتب عليكم العدل في القصاص، يعني معناه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، أن تعدلوا، لا تفعلوا كما فعلت قريظة أو كما كان يفعله بعض العرب في الجاهلية، فلا نسخ، فلا نسخ، لكنه قال بعد ذلك هذا القدر من الآية منسوخ وهو غريب. ها كيف عجيب، ما هو في الأصل؟ كيف أبي اللي في الأصل؟
كتب عليكم القصاص في القتلة، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم ذكر ابن كثير في نزولها ما رواه الإمام أحمد، ما رواه الإمام أبو حاتم، ذكر حديث عن سعيد بن جبير قال في آخر الحديث من كلام من سعيد بن جبير يعني، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد الأنثى بالأنثى، منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. وقال علي بن أبي طاح عن ابن عباس في قوله الأنثى بالأنثى، ثم ذكر أثر لابن عباس، وقال وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس.
مخالف الكلام اللي الأول ما قرأت من قوله منسوخة، هذا متصل برواية ذكرها قبل.
نعم
اقراها مرة ثانية.
الرواية عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل العبد حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد الأنثى بالأنثى، منها منسوخة نسختها النفس بالنفس.
شوف الآن هذا كلام سعيد،
هذا الظاهر
كلام سعيد، لا مو بالظاهر، هذا كلام سعيد بن جبير، هذا كلام سعيد بن جبير، وبالتالي هذا يعتبر خطأ غير جيد إطلاقا الموجود هنا، جعله من كلام ابن كثير، وظاهر كلام ابن كثير خلاف هذا في أول الكلام اللي مشى عليها ابن كثير، معناها أنها غير منسوخة، وأن كتب عليكم القصاص مرتبط بما بعده من قوله الحر بالحر، يعني كتب عليكم العدل في القصاص. نعم ثم ذكر القصة بعده، فمعنى ذلك أنها نازلة تعالج واقعة معينة فلا مفهوم لها، وبالتالي ليش النسخ ما لا أي وجه على هذا اللي مشى عليه، وبالتالي علقوا على هذه قوله منها منسوخ، هذا ليس كلام ابن كثير، هذه رواية نقلها عن سعيد بن جبير. نعم وفي آخرها أنه قال إن هذا القدر من الآية منسوخ، وما هو كلام ابن كثير. نعم فظاهر كلام ابن كثير أنها ليست منسوخة، وإلا كان ذلك تناقضا في الكلام. ما ترون الآن سياق كلام ابن كثير وترتيبه لهذه المعلومات اللي أوردها كتبنا عليهم فيها، هذيك في بني إسرائيل تخبر عن ما شرع لبني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم، مسلمون تتكافأ دماؤهم، فهذا لا يعارض ما جاء هنا الحر بالحر على التوجيه الذي ذكرته آنفا. تصورتوا أنتم مفهوم مخالفة ومتى ما يكون لحد ما يكون ما يحتج به في حالات معينة، نحو 7 حالات لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. ما أدري تحتاجون أقرب لكم أكثر، ها ونعطيكم أمثلة من واقعكم على مفهوم المخالفة متى ما يحتج به. يحتاج الشبان هنا يقولون نعم. الآن أعطيكم مثال. طيب الآن لو قلت لك رأيت معك مثلا رأيتك تفرق في التعامل بين 2، واحد تحسن إليه وتتلطف به والآخر تسيء إليه، فقلت لك لا تسيء إلى فلان وتحسن لفلان، عندك طلاب في المدرسة، قلت لك يا أخي ليس من حقك، لا يجوز لك، لا يحل لك أن تظلم فلانا وأن تحابي فلانا، هل لقائل أن يقول نبي نعمل مفهوم المخالفة؟ إذن يجوز لي أن أظلم فلانا وفلانا، أنت نهيتني عن ظلم فلان ومحابات فلان، والظلم في الرعية عدل في السوية، أظلم هذا وهذا، هذا يصلح كذا؟ هذا مفهوم المخالفة، أنك لو ظلمتهما معا أو حابيتهما معا لا قبل ذلك منك، لا تظلم فلانا وتحابي فلانا. لكن هذا الكلام جاء لمعالجة واقع معين حصل فنهيت عنه فقط، لكن إذا كان الكلام فيه تقرير قضية ابتداء فيقال لك الظلم ظلمات يوم القيامة، شفت؟ أو يقال يجب العدل بين الناس بهذه الطريقة، لاحظت؟ الآن لو أن أحدا من الناس أكل ومع هذا الأكل تحدث ومشى، فقيل له لا تأكل وأنت تمشي وتتحدث مثلا، لا تأكل وأنت تمشي وتتحدث، لا تأكل وأنت تمشي وتتحدث، هل يفهم منه أنه لو أكل وهو يمشي من غير ما يتحدث أن هذا يمكن مثلا؟ لا لا، ليس هذا المراد. لكن هذا النهي جاء لمعالجة حالة معينة حصلت، فقال القائل هذا الكلام ليبين له مثلا الخطأ إذا كان يرى أن هذا خطأ الذي وقع فيه. واضح؟ أقول لك مثلا لا تخطط على الكتاب وتضعه على الأرض مثلا، ولا إشكال في وضع الكتاب على الأرض إذا كان ذلك لا يؤدي إلى امتهانه، كأن يطأه الناس أو يكون عند أرجلهم أو عند نعالهم أو نحو هذا. لا تخطط على الكتاب وتضعه على الأرض مثلا، لو قال لك قائل هذا الكلام. طيب لو قال أنا ما بحطه على الأرض لكني بخطط عليه، قل لا، احنا نتكلم عن حالة معينة أمامنا، إنسان فعل هذا وهذا بطريقة تسيء إلى الكتاب وفيها لون امتهان له، فقيل له هذا الكلام. واضح؟ فلا مفهوم له. لو واحد قال أنا بخطط عليه وأنا رافعه، قل له لا، لا تخطط على الكتاب، ما أدري أنا استطعت أن أوصل المقصود ولا لا. أولا، النسخ يطلق عند السلف على كل ما يعرض للنص العام، فهذا عام حينما يقول الحر بالحر، واضح، والعبد بالعبد، فتقييد المطلق تخصيص العام، نعم، وبيان المجمل، وبيان المجمل كل ذلك يقولون له نسخ، كما قال ابن عباس في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قال نسختها التي بعدها. ما التي بعدها؟ من استطاع إليه سبيلا. هذا من باب تخصيص العام قطعا، ولا يحتمل النسخ، النسخ بمعنى الرفع، نسخ الاصطلاحي، ولكنهم يطلقون النسخ على كل ما يعرض للنص العام، فهذا يمكن أن يكون منه. هذا جانب، هذا إذا صحت الرواية عن سعيد بن جبير، لأن الروايات هذه أصلا الواردة في سبب النزول أنها وقعت في ناس تقاتلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها في ديات في دياتهم، أو أنها في العرب كانوا، إذا الروايات الواردة في هذا فيها ضعف، على كل حال أنها سبب النزول، سبب نزول الآية فيها ضعف. والأمر الآخر أنه غاية ما يقال إن هذا رأي لسعيد بن جبير وخالفه غيره، هذا غاية ما يقال. فعلى التقرير أقصد الذي ذكرته آنفا تتضح، يتضح المعنى، والله أعلم.
لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة،
وهي قوله النفس بالنفس، قالوا الكافر نفس وبالتالي يقتل به المسلم، لكن هذه كما سبق في بني إسرائيل، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وقال المسلمون تتكافأ دماؤهم، مفهوم المخالفة أن غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم.
ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر رضي الله تعالى عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم.
نعم، طبعا هو أورد هذه القضية لأن الله قال كتب عليكم القصاص في القتل، يعني العدل في القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى. طيب وإذا قتل مجموعة قتلوا واحد فإنهم يقتلون به، وهذا مقتضى العدل.
قال عمر رضي الله تعالى عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت.
هو ذكر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف باعتبار أنه فقيه، كان معدودا في أهل الفقه،
وقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو.
نعم، لأن القتل إذا كان بغير عمد من الخطأ فلا مجال للعفو عن القصاص، لأنه لا يحق له أصلا أن يقتص منه، إنما يكون ذلك في العمد. فمن عفى عنه ليس مجانا بل بعوض وهي الدية، فعند ذلك يقال فاتباع بالمعروف. ولهذا قال بعده، يعني هذه القرينة التي تبين المراد، فمن عفي له من أخيه شيء يعني إلى الدية، من القصاص إلى الدية، لأنه قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. العفو إما أن يكون مجانا تنازل عن الدية، فهنا لا مجال لهذا التوجيه يقول فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وإما أن يكون إلى الدية إلى عوض، فهذا هو الذي دلت عليه هذه الآية والله أعلم.
فاتباع بالمعروف، يقول فعل الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني المدافعة.
يعني الآن فاتباع بالمعروف إذا حصل العفو عن الدم إلى الدية، عن القصاص إلى الدية، فاتباع بالمعروف. اتباع يمكن أن يكون مرتفعا بفعل محذوف، أي فليكن منه اتباع بالمعروف اللي هو من ولي الدم، فليكن منه اتباع بالمعروف، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف. فمن عفي له من أخيه شيء فالأمر اتباع، الأمر مبتدأ، الأمر اتباع بالمعروف، فالأمر اتباع بالمعروف، فالأمر اتباع بالمعروف. وما معنى هذا التوجيه؟ فاتباع هذا توجيه لولي الدم، يقول اتبع القاتل ولتحصل المطالبة بالمعروف من غير تعنيت ولا إضرار، فيمكن أن يكون ذلك على أقساط معلومة، تقسط هذه الدية مثلا في 3 سنين، فاتباع بالمعروف. أما أن يلحق به الضرر بسبب مطالبته بهذه الدية، فلا يجعل هذا الإنسان يتصرف في شيء من شؤونه، فهو يلازمه ملازمة تامة ويلح عليه في الطلب، فهذا أمر لا يسوغ، فاتباع بالمعروف. ووجه القاتل الذي تعينت عليه الدية، قال وأداء إليه بإحسان، هذا كما سبق فيه الاحتمالين من الناحية الإعرابية، فليكن منه أداء إليه بإحسان، أو فالأمر أداء. فهذا الإنسان الذي تعينت في حقه الدية ينبغي عليه أن يؤدي هذا الحق الذي عليه، ولا يماطل أولياء الدم، وإذا اتصلوا عليه لم يرد عليهم، وإذا جاءوا إلى بيته قال لأولاده قولوا مشغول، قولوا غير موجود، عفوا قولوا غير موجود، فلان مسافر، ويعدهم ولا يفي، ويعطيهم شيكات ليس فيها رصيد. مثل هذا لا يحق له أن يفعل هذا الفعل، وأداء إليه بإحسان، أداء إليه بإحسان.
وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال قتادة ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية، ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا، وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية.
نعم، وهو ما سبق مما ذكره أولا، وهذا هو المشهور وظاهر الآية، ولا يلتفت إلى ما خالفه. فمن اعتدى بعد ذلك قبل الدية ثم بعد ذلك يعمد إلى القاتل فيقتله، فهذا لا يجوز، وهذا هو المتوعد بالعذاب الأليم. وما هو المراد بهذا العذاب الأليم؟ العذاب الأليم يدخل فيه عذاب الآخرة، وهو عذاب أليم. ومن العذاب الأليم في الدنيا أنه يقتص منه، على الأرجح يقتص منه، يعني من أهل العلم من يقول لا خلاص يرجع الدية إليهم، ويكون قد اقتص من القاتل، اقتص من قاتل أخيه أو قاتل ابنه أو نحو هذا. يقولون إذا عمد إليه بعد قبول الدية فقتله فإنه يطالب بإرجاع الدية إلى أولياء القاتل، وهذا فيه نظر. ومنهم من يقول بعكس هذا تماما، طائفة من السلف يقولون لا يقبل منه، هذا اللي اعتدى الآن بعد ما قبل الدية، لا يقبل منه دية ولا يقبل في حقه العفو، لأن الله قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وبالتالي فإن هذا الإنسان يقتل ولا بد من قتله، ولا يحق لولي الدم أن يعفو، ولو عفى لم يقبل منه، ولو طلب الدية فإن ذلك لا يقر عليه ولا يقبل، لا بد من قتله. قالوا هذا هو العذاب الأليم المراد في الآية. على كل حال الله عز وجل توعده بالعذاب الأليم ولم يحدد، ولم يرد دليل في الكتاب ولا في السنة أنه لا تقبل منه الدية، وإنما يكون كغيره من القتلة، ولا يقال بأن الدية ترجع إلى أولياء القاتل، قاتل الجديد، عفوا قاتل الأول اللي قتل، أن الدية ترجع إليهم ويكون قد اقتص هذا منه فصار هذا بهذا وانتهت، لا، لكنه يكون كغيره من القتلة، يخير أولياء الدم بين القتل وبين الدية وبين العفو، والله عز وجل توعده بالعذاب، وهذا العذاب قد يعجل له في الدنيا وقد يدخر له في الآخرة، ولكنه لا يفهم منه ولا بد أن المراد بذلك أنه لا تقبل منه، لا يقبل في حقه دية ولا عفو مجانا، لا يوجد دليل يدل على هذا. فهو إن نقل عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم فإنه قد نقل ما يخالفه عن غيرهم.
وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل.
نعم. الآن القصاص ولكم في القصاص حياة، ما معنى القصاص؟ القصاص بمعنى المماثلة، يأتي بمعنى المماثلة، ولكم في القصاص تقول مقاصة اقتص منه، فيأتي بمعنى المماثلة، ويأتي بمعنى اتباع الأثر، قالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أثره. فعلى كل حال هذا لا يعارض المعنى الأول أنه بمعنى المماثلة، ولكم في القصاص أي المقاصة التي يكون فيها قتل القاتل، نعم، بالعدل على ما أمر الله عز وجل به، في ذلك حياة، سواء فسرناه بالمماثلة أو اتباع الأثر، لأن متبع الأثر يفعل به كما فعل، حذو القذة بالقذة، هذا معنى اتباع الأثر، واضح؟ يفعل به كما فعل، طبعا إلا إن كان بطريقة محرمة. نعم، لو أنه قتله بالمسكر أو بفاحشة أو بإحراق بنار فلا يفعل به ذلك، ولكن يقتل بمثل ما قتل على قول جماعة من أهل العلم. ويستدلون على هذا بأدلة، اليهودي الذي رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، وكذلك الذين قتلوا الراعي من العرانيين فقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم. وعلى كل حال، ومن أهل العلم من يقول إنه يقتل بالسلاح فقط، جيد، فإذا قتله بالسيف فإنه يقتل بالسيف، وإن قتله بطعن يطعن دون غيره، مثل لو وطاه بالسيارة فنقول لا يوطى به، لو ألقاه من جبل لا يلقى من جبل، لو غرقه بالماء لا يغرقه، وهكذا. وبعضهم يقول يقتل بالسيف مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وعلى كل حال ليس هذا محل الكلام على هذه الأحكام. نعم.
وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل منكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة،
هذا كلام جيد، وهو الحكمة الظاهرة، وهو ظاهر القرآن، لكم في القصاص حياة، جاء بها منكرة، وهذا التنكير يمكن أن يفهم منه التعظيم، لكم في القصاص حياة، حياة عظيمة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا الإنسان القاتل أو الذي يريد أن يقتل وقد غلا الدم في عروقه وبلغ به الغضب غايته، حينما يتذكر أنه سيعرض على السيف وأنه سيقتل به فإنه ينكف وينزجر عن الإقدام على القتل، فيكون بذلك حياة لنفسه هو ولا لا، وحياة للآخرين، وحياة للآخرين، هذا من جهة، حياة للقاتل وحياة لمن للطرف الآخر، فيقل القتل. ولهذا قالوا القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، ولا مقارنة بين قول الله تعالى ولكم في الحياة قصاص، ولكم في القصاص حياة، وبين قول العرب القتل أنفى للقتل. وقد ذكر بعض أهل العلم 7 أوجه أو 8 أوجه من الفروقات البلاغية بين هذا وهذا، فأين الثرى من الثريا. فالمقصود أن هذا وجه لهذه الحياة. الوجه الثاني هو أنهم في السابق على طريقتهم الجاهلية كان الإنسان إذا قتل له أحد ماذا يصنع؟ لا يكتفي بواحد، فيقتل من وجده من عشيرته القاتل، ولربما قتل الكبراء، لأنه يرى أن القاتل لا يعادله ولا يساوي شيئا بجانبه، وبالتالي يقول فلان لا يعدل فلان، لا يقتل به، هذا إسفاف في حق فلان وفي دمه أن نقتل به فلانا، لا يقتل به إلا رئيس العشيرة أو القبيلة أو فارسها أو نحو ذلك. فلما شرع القصاص على ما أمر الله عز وجل به أن يقتل القاتل، بقيت النفوس الأخرى مصونة محفوظة لا يصل إليها عدوان ولا قتل. لاحظتم الآن الفرق؟ لا يصل إليها هذا. فقال ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة، فصار عندنا حياة القاتل من أراد القتل يعني، وحياة الطرف الآخر الذي كان سيوجه إليه القتل، وحياة أيضا الآخرين الذين لربما كانوا يقتلون انتقاما من القاتل، والله أعلم.
وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز، ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم
يعني الآن من الفروق، ولكم في القصاص حياة، وهذه القتل أنفى للقتل، فرق بين القتل وبين القصاص، فرق. القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، وقد يكون بمثله وقد يكون بعدوان، فقد جعلنا لولي السلطان فلا يسرف في القتل، وليس كل قتل يحصل به الحياة، بل قد يكون القتل أحيانا سببا لبلايا ورزايا، فالقتل ليس على إطلاقه أنه أنفى للقتل. ثم انظر النتيجة، القتل أنفى للقتل، أنفى أنفى، أين هذا من قوله حياة حياة؟ ولهذا خاطب به ذوي العقول فقال يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول الرجيحة، لأنهم هم الذين يعقلون هذه المعاني.
قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات.
يكفي هذا ولا نعطيكم فائدة إذن أختم بها؟ الآن في قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، مر بنا في بعض المناسبات أن الآية قد تفسر السياق قد يفسر بسياق آية أخرى وإن كانت في موضوع آخر، لكن السياق متشابه وتركيب الكلام متشابه، فقد يكون في بعض المواضع أوضح من بعض فيفسر هذا بهذا. فقوله هنا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يشبه قوله تبارك وتعالى في التركيب ومن قتله منكم في الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمعنى إيش؟ فجزاء، فالحكم جزاء، أو فالواجب جزاء، أو نحو ذلك، أو فعليه جزاء، أو فليكن جزاء. وكذلك قوله في المطلقات قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه مثلها، الطلاق مرتان فالواجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني أنه لا مجال للبقاء عنده بعد الثالثة، الطلاق مرتان له أن يراجع فيها، وبعد ذلك هو إما أن يمسك بمعروف أو أن يسرحها بإحسان.